إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمحاضرة الليلة بدون عنوان، هذه ثاني مرة أفعل فيها ذلك. من قديم جدا أعطيت محاضرة اسمها منثورات، وأتيت بصندوق فيه قصاصات أسميه الكناشة كعادة يعني الكثير من عشاق القراءة، يكون في شيء اسمه الكناشة، أي شيء يقرأه فيه فائدة فيلقي في هذه الكناشة أو يشير إلى موضعه ويضع الورقة فيه، فبتكون الأفكار متناثرة. وفي الحقيقة أنني كنت أجمع من وقت آخر ما يوجد في هذه الكناشة في كرافة سميتها حوالي من 20 سنة أو أكثر، سميت الكرافة قيد الصيد، قيد الصيد نظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فمسألة تقييد العلم لشدة أهميتها وضرورتها ألف الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى كتابا سماه تقييد العلم، تقييد العلم. فهذا العنوان أنا أخذته من بيتي شعر يقول فيه صاحبهما: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فأحيانا يأتي الإنسان فكرة جيدة أو يقرأ معنى رائعا، فإذا لم يبادر بتقييده بسرعة فإنه يطير وينسى، فهذا هو سر التشبيه. فسميت هذه الكرافة قيد الصيد لأجمع فيها مثل هذه الأفكار المتناثرة كما ذكرت أخذا من هذا البيت: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، كي لا تهرب منك هذه الأفكار. وأنا أقلب المكتبات في السعودية وقفت على هذا الكتاب يحمل نفس العنوان قيد الصيد، نفس العنوان، وبالتالي لما وجدت فيه أفكارا متناثرة ومتنوعة لكنها مفيدة جدا، رأيت أن نمضي هذه الليلة في انتقاء بعض صيوده لعلنا نستفيد. وقديما قيل: اختيار المرء قطعة من عقله. طريقة الإنسان في اختيار أمثال هذه الفوائد هذا دليل على عقله ورجاحة عقله، اختيار المرء قطعة من عقله. فالفوائد متفرقة لكن إن شاء الله هي في كل الأحوال فوائد. أولها هي طبعا أنا لا ألتزم بكل الفوائد المذكورة لكن أقتصر على نتف منها متفرقة. أولها قول العلامة المحدث محيي السنة في هذا العصر الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، يعلق على تهنئة بعض الناس لمن رزق مولودا أو بعبارة بالرفاء والبنين، يقول رحمه الله تعالى: ولا يقول، أي عند التهنئة، بالرفاء والبنين كما يفعل الذين لا يعلمون، فإنه من عمل الجاهلية، أو عند النكاح يقولونها عند الزواج، فإنه من عمل الجاهلية، وقد نهي عنه في أحاديث منها عن الحسن، عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جسم فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال لا تفعلوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا فما نقول يا أبا زيد؟ قال بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. والعجيب أننا نسمع بعض الناس في هذا الزمان يقول بعضهم لبعض عند التهنئة بالبناء يقولون بالرفاء والبنين، فإذا هذا من أعمال الجاهلية، لكن عوضا عنه شرع لنا الأدعية المعروفة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ونحو ذلك. المعنى التالي هو التفريق بين معنى العدل والمساواة، وهو من درر كلام العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول: وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ. لا يقال مساواة، لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. يعني إن كانت الحكمة تقتضي المساواة بينهما فنستعمل كلمة المساواة، لكن من الخطأ أن الحكمة الإلهية إذا اقتضت التفريق بين أمرين غير متماثلين، فهنا لا نقول المساواة ولكن نقول العدل. يقول: ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث. فالمساواة كما يدعيها يعني دعاة حقوق المرأة وتحرير المرأة، وكما يدعيها بعض المواثيق الدولية، ولنا وقفة إن شاء الله تعالى مع المواثيق الدولية وموقف المرأة المسلمة من هذه المواثيق التي تتصادم بالذات في قضية المرأة مع كثير من ثوابتنا العقدية. فهم ينادون بالمساواة، أما المسلم فينادي بالعدل. العدل بمعنى أنه إذا اقتضت الحكمة الإلهية التفريق بين الرجل والمرأة مثلا في بعض الأحكام الشرعية، هناك أحكام تختص بالمرأة كأحكام الحيض والولادة والحداد والإحرام وصلاة الجماعة والجهاد إلى آخره، هناك أحكام تختص بالرجل وهذا بحث يطول. فهنا لا نقول يعني المساواة لكن العدل. مثلا في الميراث نطالب بالعدل، العدل الإلهي الذي جعل مثلا الذكر مثل حظ الأنثيين، وفي أحوال أخرى هناك مساواة في المواريث، بل ليس هذا في حد، بل في بعض الحالات في الميراث المرأة يمكن أن ترث أكثر من الرجل فضلا عن ما يساوي. لكن الكلام في موضع الشرع فرق بينهم كالأخي وأخته مثلا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وجد في هذا الوضع الذي نعيشه الآن بعض الزنادقة والملاحدة الذين وجدوا في أنفسهم الجرأة على أن يطالبوا بالمساواة في الميراث، وإلا كان هذا تمييزا بين الرجل والمرأة، وهذا كفر بواح، لأن فيه كفرا وتكذيبا لقول الله تبارك وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه زال هذا المحظور وصارت العبارة سليمة. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا أن الله يأمر بالتسوية، ولكن جاء إن الله يأمر بالعدل، وجاء قول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخطأ على الإسلام من قال إن الإسلام دين المساواة. طبعا هو لما الشيخ يطلق مثل هذا الإطلاق يقصد يعني المساواة في المواضع التي تقتضي التفريق بين نوعين، بل الإسلام لكن في أكيد مساواة مثلا في الصفة الإنسانية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى مثلا، في المساواة في الحساب في الآخرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في المساواة في الجزاء. لكن في أشياء فيها عدل، لأننا نقول عدل وليس مساواة. فيحمل كلام الشيخ إن في تخطئة من زعم أن الإسلام دين المساواة يعني في المواضع التي تقتضي التفريق، والتفريق هنا يسمى عدلا. يقول: بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، إلا أن يريد بالمساواة العدل فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ. ولهذا أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. يقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يذكر هنا أنموذج من نماذج الحفظ البارع التفوق في الذاكرة، فيحكي عن أبي القاسم علي بن محمد التنوخي المتوفى سنة 243. قال: سمعت أبي ولي إذ ذاك 15 سنة ينشد بعض قصيدة دعبل الطويلة التي يفخر فيها باليمن ويعدد مناقبهم ويرد على الكميت فخره بنزار، وأولها: أفيقي من ملامك يا ضعينة كفاك اللوم مر الأربعين. قصيدة دعبل هذه نحو 600 بيت، 600 بيت. يقول: فاشتهيت حفظها لما فيها من تفاخر اليمن أهلي، فقلت: يا سيدي ادفعها إلي حتى أحفظها. فدافعني، امتنع، فألححت عليه، فقال: كأني بك تأخذها فتحفظ منها 50 بيتا أو 100 بيت وترمي بالكتاب، مش هتكمل يعني. فقلت: ادفعها إلي. فأخرجها وسلمها إلي، فدخلت حجرة وخلوت فيها ولم أتشاغل بيومي وليلتي بشيء عن حفظها. فلما كان في السحر كنت قد فرغت من جميعها وأتقنتها، فخرجت إليه غدوة في الفجر فجلست بين يديه فقال: هيه، كم حفظت من قصيدة دعبل؟ فقلت: قد حفظتها بأسرها. فغضب وقدر بأني قد كذبته، فقال: هاتها. فأخرجت الدفتر من كمي، كم الذي نسميه خطا إيه؟ الجيب. الجيب دي فتحة الصدر، لكن الكم هذا هو الإيه؟ في الجنب. فأخرجت الدفتر من كمي ففتحته ونظر فيه، وأنا أنشد بسمع بقى إلى أن مضيت في أكثر من 100 بيت، فصفح منها عدة أوراق وقال: أنشد منها هنا. فأنشدته إلى آخرها، فلما رآه من حسن حفظي ضمني إليه وقبل رأسي وعيني وقال: بالله يا بني لا تخبر بهذا أحدا فإني أخاف عليك العين. الحقيقة العبر التي نأخذها هنا أن الإنسان إذا عزم وجزم وأجمع نيته على أن يعمل عملا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لهذا العمل على قدر نيته، فإن المعونة تأتي على قدر المؤونة. فإذا كلما نويت وارتفعت همتك كلما أتتك المعونة على قدر نيتك. فبالتالي ممكن مثلا لو واحد يريد أن يحفظ سورة البقرة يختار كذا يوم أو يومين ويحبس نفسه في المسجد ما يخرج منه، أو في حجرة يخرج فقط لصلاة الجماعة ويحفظ فقط، يركز في شيء واحد وفي وقت واحد وينقطع عن العالم، يمكن أن ينجز بهذه الطريقة. فهذه أيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذه يعني القصة. يتكلم تحت عنوان: أنفس ماتت بحسراتها. في طبقات الحنابلة في ترجمة محمد ابن عبد الباقي البصري المعروف بقاضي الماريستان، توفي سنة 35 و500، وهو من سلالة الصحابي الجليل كعب ابن مالك رضي الله عنه، أنه لما مرض أوصى أن يكتب على قبره قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالشاهد هنا في قضية الكتابة على القبر. وفي الطبقات أيضا في ترجمة ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500، أنه أوصى أن يكتب على قبره: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. وفي المستفاد من ذيل تاريخ بغداد انتقاء ابن الدمياطي في ترجمة جعفر ابن محمد العباسي أنه أوصى عند موته أن يكتم على قبره حوائج لم تقض وآمال لم تنل وأنفس ماتت بحسراتها. وفي البداية والنهاية في ترجمة نجم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عمر أنه أعد لنفسه قبرا وكتب عليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن وهذا الباب الحقيقة لو تتبعناه لوجدنا كثيرا جدا من الأدبيات للعلماء والصالحين في مثل هذا الأمر. وقد سئل العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم الكتابة على القبر، فأجاب بقوله: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، يعني أن يدهن بالإيه؟ الجص الكبير، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا رواه مسلم. وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه، فمما نهي عنه الكتابة على القبر. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصحيح جواز كتابة الاسم على القبر، الصحيح جواز كتابة الاسم على القبر كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي. وعندنا في عنيزة قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو، يعني يمكن أن يكتب مجرد الاسم بدون العبارات التي فيها المجازفة في الثناء والمدح بما ليس في الميت أو بما يقتضي الغلو في هذا الميت. وقال رحمه الله في الشرح الممتع عند قول صاحب الزاد: ويكره الكتابة عليه، يكره الكتابة على القبر، قال شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحضور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره. وقد كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي على نصيبة قبر والده ناصر بخط يده حفرا هذه العبارة: اللهم ارحم الشيخ ناصرا السعدي. يعني إنجاز أن أضيف شيئا، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مفهوم هذه الآية الكريمة يعني مشروعية الوقوف على قبر الميت. أكيد الإنسان إذا دخل المقابر هو يدعو لكل المسلمين، والسنة ثبتت بدعاء لجميع أهل المقابر، لكن لا شك أنه مثلا يمكن أن يحتاج إلى أن يزور قبر أبيه أو قبر أمه أو قريبه أو أخيه أو نحو ذلك، فهو في حاجة كلمة على قبره أن يعرف أي موضع هو قبر هذا الميت، لأن القبور إذا كانت كلها متشابهة متماثلة فقد يتعثر يعني أو يتعذر معرفة القبر. فذلك يلجأ بعض الناس إلى تمييز القبور بحجارة معينة أو بشيء ليس فيه مخالفة للمنهيات التي وردت فيما يتعلق بقضية القبور. يعني أنا في السفر الأخير زرت قبر أخ عزيز علي جدا، الشيخ أحمد خليفة رحمه الله تعالى، توفي في رمضان في منطقة تسمى الشرائع قريبة من المزدلفة. القبور فيها يعني سكينة تفوق الوصف، تفوق الوصف، يعني فعلا مجرد دخولك هذا المكان أو خروجك منه تشعر بالفرق في أحوالك القلبية. هناك سكينة غير عادية في هذا المكان يبدو لما فيه من كثرة الصالحين والعلماء المدفونين فيه. القبور كلها عبارة عن أرض واحدة مستوية، وضعين على كل قبر مجرد أسطوانة بيضاء على القبر ما عليهاش أي شيء. لكن في جزء بقى جديد اللي هو المدافن الجديدة في القبر، هو هناك ما بيش قبر يفتح أبدا، يعني القبور بتتوسع، كل ميت جديد له قبر، لكن لا ينبش القبر الذي دفن فيه أحد. فالشاهد ان ولا شك ان هذا من بركات دعوه التوحيد، دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الالتزام بالسنه فعلا في مثل هذا الامر. وذلك هذا هو الذي يؤثر في القلب، مش الواحد يروح يزور المقابر يلاقي فيها استراحات وقصور. حس البركه كان بني مقبره فيها تليفون دولي وحاجات كتير مش عارف مكلفه قد ايه، فحتى في تمييز بين الناس في القبور ما ينفعش، حتى كمان في الاخره ما كفايه اللي بيحصل فوق ظهر الارض. يعني الشاهد يعني ان هم رضوا يحلوا بقى في الجزء الجديد ده المشكله، ان واحد عايز يتعرف على قبر ابيه ما ممكن ينسى، لان كلها متشابهه، مفيش اي شيء عالي اطلاقا غير كومه التراب اللي بتخرج من القبر اثناء الحفر. فبداوا يضعوا ارقام، ده حل كويس، يعني ده حل كويس ان تبدا تعرف القبر بالرقم المكتوب على هذا الشاهد الابيض، اسطوانه بيضاء كده صغيره فبيكتب عليها الارقام. فعلى اي الاحوال المساله كما ترون مساله خلافيه، المنهي عنه في راي بعض العلماء هو ما كان في الجاهليه يتضمن مجازفه وغلوا في الميت، وكثير من العلماء يلتزمون بظاهر الحديث وهو النهي عن الكتابه على القبر ويتجنبون ذلك، ويقولون علم القبر بصخره معينه او علامه معينه تستطيع به ان تميزها. ينتقل الى فكره تحت عنوان وامرهم شورى بينهم. الشورى في الاسلام احتلت المرتبه الثالثه بعد التوحيد والصلاه. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الكلمة هنا للأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، وهو يناقش بعض الشبهات الواردة على السنة. يقول: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول خلاف وقع بين الصحابة اختلافهم في من يتولى الخلافة عنه صلى الله عليه وسلم، ومع أنه كان خلافا من في أمر من أشد شؤون الجماعات والأمم خطرا، وهو الرئاسة العليا للدولة. طبعا هذا يدل على يعني على أن الإسلام دين ودولة، مفيش حاجة اسمها إسلام سياسي. هذه من افتراءات الكذابين الذين يريدون أن يفرضوا علينا مفاهيمهم، لأن لو هو قالك هحارب الإسلام سيواجه بمقاومة شديدة، لكن يلون الكلام عشان ياخد راحته في الهجوم، ان الاسلام السياسي اتباع الاسلام السياسي، ويفضل يهاجم الاسلام السياسي او يتكلم على ناس منحرفين ان الدين يدخل في السياسه. لكن الاسلام هو الاسلام، مفيش اسلام سياسي واسلام غير سياسي، لكن الاسلام هو الدين الكامل الذي انزله الله سبحانه وتعالى. فالصحابه رضي الله عنهم من شده اهتمامهم بامر الخلافه وقياده الامه تركوا الجسد الشريف مسجن، جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى دارس السقيفة بني ساعدة يناقشون ويأخذون هذا القرار قبل الانشغال بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيزه. هذا ليعكس مدى أهمية هذا الأمر. بل إن عمر رضي الله تعالى لما أراد أن يحدث تاريخا للأمة الإسلامية أو ينشئ تاريخا، يعني كان ممكن يؤرخ بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يؤرخ بيوم نزول الوحي في غار حراء، لكنه أرخ بتاريخ الايه الهجرة لما انتقلت هذا الدين من دعوة الى دولة في المدينة، لان هذا هو الحدث الخطير او الاخطر في تاريخ هذه الدعوة الإسلامية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتغلوا اول ما اشتغلوا بقضية اختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مع أنه كان خلافا في أمر من أشد شؤون الجماعات والأمم خطرا، وهو الرئاسة العليا للدولة، فقد كان حديثهم وتبادلهم للآراء وحرمة الصحبة ونجدان الحق لا نعرف له مثيلا في تاريخ المجالس النيابية في العصر الحاضر، فكيف بتلك العصور التي لم تعرف فيها الأمم مبدأ الشورى، ولا كان للشعوب حق في اختيار ولاتها وأمرائها. إنك لا تقرأ في مصادر التاريخ الصحيحة أخبار سقيفة بني ساعدة كيف اجتمع فيه الأنصار عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من بينهم أمير المسلمين وخليفته بعده، وكيف سارع شيوخ المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم إلى إخوانهم الأنصار، وكيف استمعوا إلى حججهم بأدب واحترام، وكيف أدلى أبو بكر برأيه ورأي المهاجرين فوفى الأنصار حقهم من فضل النصرة للإسلام والذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيواء المهاجرين والترحيب بهم. ثم ذكر فضل المهاجرين بلا تبجح ولا غرور، وذكر أن العرب لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش، وأنه إن كان الأمير من الأوس نفثت عليهم الخزرج، وإن كان من الخزرج نفثت عليهم الأوس. ثم كيف عدل الأنصار عن رأيهم في الانفراد بالخلافة إلى أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير؟ فهذا أيضا مما يؤكد أن الصحابة كانوا يفقهون أن السياسة هي من صلب هذا الدين. لأن هل اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا منا نبي ومنكم نبي؟ هل هذا محتمل؟ لكن اجتمعوا وقالوا في أثناء النقاش منا أمير ومنكم أمير، إذن البحث كان في رئاسة الدولة أو في خلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكيف أجابه المهاجرون بأن هذا أول الوهن والضعف، أن يبقى في أميرين، مع أن السنة يعني أنه إذا كان على المسلمين أمير فلا يجوز لغيره أن يأتي ويحاول أن ينازعه في ذلك. وكيف اقترح أبو بكر على الحاضرين أن يبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فإذا عمر يقول لأبي بكر أنت أفضل مني، فيقول أبو بكر لعمر ولكنك أقوى مني، فيقول عمر إن قوتي مع فضلك سأكون بجانبك. انظر هنا لمبدأ إيه؟ معرفة قدر النفس، معرفة، لأن النصوص دلت على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة، فهو لا يستطيع أن تواضعا مثلا أن يقول لست أفضل منك، لكنه سكت عن هذا وانتقل إلى ما ميز الله به عمر عليه، فقال يعني عمر لأبي بكر أنت أفضل مني، فقال أبو بكر عمر ولكنك أقوى مني، فيقول عمر إن قوتي مع فضلك سأنصرك وأؤيدك بقوتي. ثم يسرع فيبايع أبا بكر فيبايعه المهاجرون، فيتسابق الأنصار إلى مبايعته حتى إنهم لا يكادون يطؤون زعيمهم سعد بن عبادة وهو الذي كان مرشحا للخلافة. فينتهي الأمر بإجماع من في السقيفة على مبايعة أبي بكر، فيبايعه الجمهور بعد ذلك، وبذلك تمت الخلافة له وانتهى هذا المشكل الخطير دون أن تراق قطرة دم أو تشتبك الأحزاب فيما بينها أو تغر الصدور بالتهم الباطلة والتحامل المثير. إنك لتقرأ هذا وأمثاله فإذا هو يعطيك صورة واضحة لأدب القوم وسمو نفوسهم وتماسك مجتمعهم وقوة صلات التعاون والإخاء فيما بينهم. تحت عنوان يمنون عليك، يقول: يعد أبو الوفاء ابن عقيل المتوفى سنة 313 من الأئمة الكبار رحمه الله، وممن رزقهم الله تعالى قدرة عجيبة في الوعظ والإنشاء. إيه أشهر شيء مشهور به أبو الوفاء ابن عقيل؟ كتاب الفنون. ولماذا؟
كم؟
800. صحيح. هو صاحب كتاب الفنون، قال عنه الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حتى قيل إنه 800 مجلد. هنا بعض العبارات من كلام ابن عقيل في كتاب الفنون، يقول: لقد عظم الله سبحانه الحيوان. الحيوان هنا مذكر الحياة، وإن الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، مذكر حياة حيوان. فالله سبحانه وتعالى عظم الحياة أو الحيوان، لا سيما ابن آدم، بالذات حياة ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. ثم قال بعد ذلك إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من قدم حرمة نفسك على حرمته، يعني الله سبحانه وتعالى رحمة العباد قدم حرمة نفس المؤمن على حرمة الله عز وجل، حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، يعني تحت الإيه؟ الإكراه. لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. فكما أن الله سبحانه وتعالى قدم نفسك على حرمته وأباح لك النطق بكلمة الكفر تحت الإكراه لتحمي نفسك، فيجب أن تقابل هذا بتعظيم شعائر الله عز وجل وتوقير أوامره وزواجره. ثم يقول وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سدا لرمقك يعني في الضرورة وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك. أيحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على ما نهاك منهمك، وعما أمرك متنكبا، وعن داعيه معرضا، ولسنته هاجرا، ولداعي عدوك فيه مطيعا؟ يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت. هو حط رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك. أصل الإهباط إلى الأرض كان القصة أولها إيه؟ إن إبليس استكبر عن أن يسجد لآدم عليه السلام، يقول أهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك. لا يعظم عندك بذلك نفسك في ذات الله، فهي التي بذلتها بالأمس في حب مغنية وخاطرت بها في الأسفار لأجل زيادة الدنيا، فلما جئت إلى طاعة الله تعالى عظمت ما بذلته. يعني إن كان نفسك بتهون تضحي بها في عشق مغنية، بمناسبة هذه الأشياء الجماعة بتوع الألتراس مليين كورنيش كتابات عجيبة، كان لقيت كده يعني كتاب من كتاباتهم لفت نظري جدا، مش عارف بيقول ايه يعني معناه عشانه اعيش وافديه بالروح، واتاري في الاخر عاملين رمز نادي الزمالك، والعبارات كلها بالطريقه دي، غلو غريب جدا، كل ده عشان نادي كوره، نادي كوره. فبيقول لك ان هو دول شباب، يعني المفروض شباب مسلم ويكون همته اعلى وماله وطموحاته يعني حاجة تستحق، لا ده عشان فريق كرة مستعد يضحي بحياته، وإحنا شفنا اللي حصل في مذبحة بورسعيد ونظائرها من الشقاق بين المسلمين في الجزائر أو تونس بسبب هذه المجنونة المستديرة. فالشاهد يعني نفس الشيء هنا بيقول يعني إذا ضحيت بنفسك في ذات الله فلا تنظر لنفسك أنك فعلت شيئا إيه ذا قيمة، لأن نفس هذه الروح بذلتها بالأمس في حب مغنية ولا ممثل ولا لاعب كرة، وخاطرت بها في الأسفار من أجل أن تزيد راتبك ودخلك، فلما جئت إلى طاعة الله تعالى وطلب منك بذل نفسك عظمت ما بذلته. والله ما يحسن بذل النفس إلا لمن إذا أباد أعاد، وإذا أعاد أفاد، وإذا أفاد خلد فائدته على الآباد. وذلك والله الذي يحسن فيه بذل النفوس وإبانة الرؤوس، أليس هو القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ينتقل إلى فائدة أخرى تحت عنوان: ولا ينبئك مثل خبير. ينقلها عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب. والإمام الشوكاني طبعا خبير بالرافضة، لأنه يعيش في مجتمع شيعي، مجتمع زيدي في اليمن، وإن كان الزيدية أخف من الرافضة الموجودين أو المتمركزين في إيران. فهو فعلا خبير بالشيعة، والشيعة زي ما قلنا قبل كده، الإنسان عشان يفهمهم على الحقيقة يا إما يتعلم من كتب أهل العلم ومن كتبهم، فيدرك خطر دين الرافضة على الإسلام وعلى المسلمين، أو يبتلى بمعاشرتهم. اسألوا أهل العراق، اسألوا أهل الكويت، اسألوا الآن إخواننا الذين يذبحون في سوريا، من الذي يعاون هذا المجرم السفاح الذي يعني عار على البشرية أن ينتسب إلى بني آدم؟ يعني تخيلوا حاكما وظيفته أن يذبح شعبه، وبالطيران وبالأسلحة الثقيلة وبكل أنواع الفتك، فكيف يتصور هذا أنه يحكم هذا الشعب؟ كيف وهو يعني يعمل فيهم أشرس أنواع الأسلحة ليلة نهار؟ السبب واضح، والسبب لا يستدعي نوع من العجب، إنه خلاف العقيدة، الاختلاف في الدين. فهذا نصيري كافر مشرك بالله عز وجل يعبد علي بن أبي طالب، ويزعمون أن قوله تعالى وهو العلي العظيم أن هذا إشارة إلى علي بن أبي طالب. فحتى علماء الإمامية في الأصل هم يكفرون النصيرية، لكنهم تغاضوا عن اختلافاتهم في سبيل معاداة ومحاربة أهل السنة. الإمام الشوكاني تعرض لحادثة دخول التتار إلى بغداد سنة 56 و600 بتدبير من الوزير الرافضي ابن العلقمي. هذا الخائن الرافضي هو الذي تمالأ مع التتار وتسبب في المذابح الرهيبة التي ارتكبت حينما دخل يعني التتار بغداد. يقول الإمام الشوكاني مشيرا إلى أخذ العبرة: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. يقول الشوكاني: وهكذا، يعني ده قانون، وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا، فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض. كأنه يحذر: إياك أن تثق برافضي. حتى لما تيجي تناشه، تيجي تكلمه، تقول له مثلا: أنتم تسبون الشيخين، يقول لك: أبو بكر وعمر، رضي الله عن أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله ووزيريه، ويظل يترد عن أبو. عندهم التقية والكذب والنفاق عبادة، الكذب عندهم عبادة، وبالتالي لا يوثق بكلامه. يقول: بل يقول فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له منزلة المملوك، وتودد إليه بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجرئ على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن، ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة، وأحقر جدال، وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرؤوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. يعني عشان كده تلاقي مثلا محدش نادر ما حد يتكلم مثلا على ان الرافضة كفروا البخاري ومسلم والترمذي والذهبي وابن تيمية والعلماء كلهم، علماء السنة يكفرونهم، لكن دايما الكلام بيكون حول تكفيرهم لإيه؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ إذا كانوا بيكفر للعشرة المبشرين بالجنة ما عدا علي رضي الله عنه، ويكفر المهاجرين والأنصار، كفر جميع الصحابة ما عدا خمسة، يعني كأنهم يكذبون قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم. فحيهون عليه بقى تكذيب الأئمة الأربعة وأئمة الحديث وأئمة الفقه وكل أئمة الإسلام فضلا عن عوام المسلمين. يقول: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بولاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم بل في شيوخ بلدانهم ولا غروة. فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، كما قال الغزالي: ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. يقول: ولا غرو، فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، ستار يختبئ وراءه، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم. وهذا نفس الشيء الذي الآن يحاولون غزو مصر من خلاله، من خلال اصطياد الناس بشعار إيه؟ محبة آل البيت، مظلومية آل البيت. نعم. وآل البيت يعني لا شك هم أعداء آل البيت وليسوا شيعة أهل البيت، هم شيعة إيه؟ يعني بيوت أخرى. يقولوا: لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم ومحبة آل البيت وتعظيمهم، وقصدا للتغرير عليهم ثم أظهر الناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة. هو الأول يبدأ إيه؟ يغلو في حب آل البيت وتعظيم آل البيت، دي الخطوة الأولى. وطبعا الصوفية معهم على هذا الخط إلا قليلا منهم. ثم يزرع في فكرة أنه لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتم حق آل البيت إلا بترك حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، صانهم الله عن سبيل المؤمنين. يبقى أول شيء يراغب عن طريق حب آل البيت، ثم المرحلة الثانية يفهموا أنه لا يتم القيام بحق القرابة وآل البيت إلا بترك حق الصحابة، ثم يتجاوز بعد ذلك إلى إخراج الصحابة عن سبيل المؤمنين والحكم عليهم بالردة والعياذ بالله. ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن من هم حملة الشريعة؟ لما تكون في قضية في المحكمة المحامي لما يحب يطعن في شهادة الخصم، يعني مثلا في واحد شاهد معين يشهد لخصمه، بيعمل إيه مع القاضي؟ يحاول يطعن في عدالته، يقوله ده كذاب، ده بيأجروه من على المقهى اللي في وش الإيه؟ المحكمة بالفلوس، إلى غير ذلك مما يطعن في الشهادة. فالطعن في الشاهد طعن في إيه؟ في شهادته، فيما يقوله أثناء الشهادة. طيب، من شهداء الشريعة؟ صحابة رسول الله فقط، ما نخل إلينا القرآن ولا السنة إلا عن طريق الصحابة. فالطعن في الصحابة قطعا سيقول إلى الطعن في القرآن وفي السنة، وهذا هو هدف هؤلاء الزنادقة الذين وضعوا أسس هذا الدين وعلى رأسهم عبد الله ابن سبأ اليهودي المعروف. يقول: ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، صانهم الله عن سبيل المؤمنين، ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها. وده الواقع، إن لما هان عليهم الطعن في الصحابة هان عليهم بعد ذلك الطعن في القرآن الكريم. كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إذا ناظر النصارى في الأندلس وقال لهم إن كتبكم محرفة كانوا يردون عليه، وأيضا أنتم عندكم من قال من المسلمين إن القرآن محرف وهم شيعة، فيقولوا إن الشيعة ليسوا مسلمين، يقصد من قال بتحريف القرآن الكريم فهذا أصل ليس بمسلم. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلة الغائية لهم. وجميع ما يتظاهرون به من التشيع كذب وزور، ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم تقصيره. ولذلك الخليفة المهدي سأل عبد الله ابن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير: ما تقول في من ينقص أو ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قلت: هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم فتنقصوا أصحابه، فكأنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصحب صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال: ما أراه إلا كما قلت. ولذلك قال القاضي أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على اصطلاح الجنس السامي بالنسبة إلى سام ابن نوح. ينقل الكلام عن العلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته المواضعة في الاصطلاح، في غرابة المصطلحات الشرعية وعدوان المواضعات اللغوية عليها. يقول: وهذا الاصطلاح هو اصطلاح الجنس السامي، لم يمض عليه من العمر سوى 200 عام تقريبا على لسان المستشرقين، منتزعين له من سفر التكوين في التوراة، فقالوا: الشعوب السامية، ولغتها اللغة السامية، وقد سرى إلى الأمة بعد اختلاقه، وهو لا يستند إلى علم أثيل ولا يلجأ فيه إلى ركن شرير. ولهذه المواضعة وضع الصلاح جنس السامي أو اللغات السامية إلى آخره، لهذه المواضعة أبعادها الانتحارية لأخلاق الجنس العربي وعاداته ومقوماته، وأخيرا تسلط خفي على النبوة والرسالة وحكمة بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خصوص العرب لا من عموم الساميين، وهي تسمية من حيث تاريخها مبنية أيضا على المغالطة والمكابرة، فقد ورد دسم العرب في كتب اليونان والرومان وأشعار العهد القديم قبل البعثة المحمدية بنحو من 1200 عام تقريبا. فهذه التسمية الحديثة الأعجمية الوافدة تحكم لا تمت إلى العلم والواقع بشيء. وهؤلاء وغيرهم يعلمون أن سام بن نوح انحدر من العرب والروم والفرس، فهذه الأمم الثلاث هم الساميون. فانظر إلى هذه التسمية الجنس السامي كيف يسوى فيها بين الماء والخشب والتبر والتبن. أيجعل الفرس كالعرب؟ أن هذه مؤامرة يعني يهودية، يحاولون اليهود بالذات يحاولون ربط العرب بالجنس السامي. لماذا حتى لا ينفو الامتياز عن العرب، لأن جنس السامي هيستوي فيها العرب والروم والفرس، ونحن نعلم أنه من الناحية العرقية فإن أفضل الأجناس والجنس العربي، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من العرب، هو خيار من خيار من خيار كما معروف في الحديث في اصطفاء قريش وكنانة ونحو ذلك. فإذا من ناحية العرق العرب هم أفضل الأجناس، لأن الله اصطفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم واختصهم بصفات ومحامد ليس هذا أوان التفصيل يعني فيها. فاليهود لهم هدف آخر وهو قطع صلة العرب بإسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل ابن إبراهيم، فهم يحاولون أن يعني ينسبون إلى انتساب بعيد جدا في التاريخ حتى ننسى ما هو أقرب وهو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وليس بعيدا عن هذا الاصطلاح الأثيم الجنس السامي ذلكم الزفير المتأجج من الدعوات القومية المفرقة من دعوته للمسلمين بالشعب، يعني هو هنا يستنكر كلمة الشعب لكن نقول الأمة، نقول المسلمون، لماذا؟ أن الشعب أصلا مأخوذ من إيه؟ من التفرق والتشعب والفرقة. أيضا نفس الشيء تسميته بالجمهور المجتمع، وما هو إلا تجمع يصدق على كل تجمع من أهل كل ملة ومن أي أمة حتى من البهيم والبهائم. وثالثة الأثافي أخطر الصلاح المواطن والمواطنون وأيضا المواطنة. فغاب أمام هذا المسلمون والمؤمنون والمتقون وهذه التسميات الشريفة. يقول تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، فكيف نرضى بالدون وننتقل إلى صفات هي أدون من ذلك. يقول وفي هذا هل من مستيقظ للتخلص من هذا الحداء الذي لا يطرب الأمة بل يهينها ويضيع ماهيتها وجوهرها؟ وكم رأينا تلقيب جملة كبيرة من ديار الإسلام باسم الشرق الأوسط، والمقصود به قاعدته منبع الرسالة لمحو عالميتها عن الأسماع في إسلامها وعروبتها، إلى غير ذلك من الألقاب المضللة والمنتجة لعملية خصاء للذاكرة الإسلامية العربية. فيا لله كم ضربوا بقرونهم صخرة العروبة والإسلام. تحت عنوان أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، يقول قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حفظا أي يتيما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا، ليدل على هذا المعنى. تحت عنوان رجعيون من القرن الثالث، يعني أسخر ممن يصف النقاب بالرجعية. يقول روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسنده قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي حضرت مجلس موسى ابن إسحاق القاضي بالري سنة 86 و200 وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا، هو كان يعني تزوجها على مهر 500 دينار فأنكر، فقال القاضي شهودك؟ قال قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته. يبقى إذا في هذه الحالة الشاهد حيشير على المرأة، لابد طبعا وهذه من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها كشف المرأة لوجهها في المعاملات أو العقود، تكشف وجهها حتى يعرف الشخص مع من يتعاقد في الخطبة عند المداواة للمرض، والبعض قال في حالة التعليم، واستثناءات أخرى معروفة يعني. لكن الشاهد هنا أن تلزم الأمر أن تكشف المرأة وجهها أمام الشهود حتى يشهد أن فعلا هذه المرأة تزوج هذا الرجل وحصل كذا وكذا. فقام الشاهد وقال للمرأة قومي، والزوج كان موجود، فقال الزوج تفعلون ماذا؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها مقتضى الشهادة. فقال الزوج وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي يدعيه ولا تسفر وجهها كي لا تكشف عن وجهها. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت فإني أشهد القاضي أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا إما ينبغي أن يكتب في مكارم الأخلاق. مقال أيضا عن التربية والاهتمام بالأطفال يقول أي شهادة على ثقافة مدرك الرجل وفقد شعوره أعظم من أن يمثل أمام عينه الزمن الذي يبلغ فيه الطفل أشده ويرسم في مخيلته كيف ينتظم في دائرة رجاله، ولا يؤهله بالتربية الحسنى لأن يكون سيدا نبيلا. يعني هنا يعاتب الأب الذي ينظر إلى الطفل ولا يستطيع أن يرى أنه هو المستقبل بالفعل، وأن ينبغي أن يهتم به مبكرا جدا حتى إذا ما بلغ أشده كان له شأن ويعني حسن تربية. يقول لا يدري كثير من الناس أن الطفل واحد من رجال الأمة إلا أنه مستتر بثياب الصبا. يعني يجب أن تشعر تنظر للطفل أنه مشروع استثماري أو مشروع دعوي، مشروع كبير جدا، بس طبعا المشروع بيبدأ بينمو رويدا رويدا. فهو يقول هنا أنه ينبغي أن تنظر للطفل أنه يعني تحترمه جدا لأنه هو المستقبل، وهو رجل لكن مختبئ وراء ثياب الصبا. لا يدري كثير من الناس أن الطفل واحد من رجال الأمة إلا أنه مستتر بثياب الصبا، فلو كشف لنا عنه وهو كامل تحتها لرأيناه واقفا في مصاف الرجال القوامين، لكن جرت سنة الله ألا تتفتق أزرار تلك الأستار إلا بالتربية شيئا فشيئا. مش هتقدر تكتشف الرجل الذي في داخل هذا الطفل إلا إيه؟ بالتربية. كلما ربيته التربية بتكشف معدن هذا الطفل وإمكاناته وهو ينمو. ولا تؤخذ إلا بالسياسات الجيدة على وجه من التدريج. لا ينبغي أن نعتبر الحركات التي تظهر على جوارح الأطفال علامات يهتدى بها على شعائرهم الغريزية. بمعنى هنا هو عايز يوصل لقاعدة تربوية معروفة قوي، وهي بيقولوها هم بالإنجليزي don't label the child، يعني ما تعلقش يفطة مثلا أو بج على الطفل. أنت الطفل ده بخيل، الطفل ده كذاب، الطفل ده حرامي. خطأ كبير جدا أنك تختم على الطفل وتسمه بوسمة أو وصمة عار تلزمه، فمن الخطأ الشهيد كان هو في مرحلة نمو. يعني حتى كذب مثلا الطفل تقول له ده كذاب، هو مشكلته أنه بينمو زي ما أنت كنت تنمو، فهو لا يعرف الفرق بين الكذب والصدق، لسه لم تنمو، ما يقدرش يخيل يميز بين الخيال الواسع وبين الايه الاخبار بخلاف الحقيقه. فهو كلمه الكذب هو لا يدركها، ده نمو او خيال او نحو ذلك، او ان هو تقول عليه حرامي، هو اصلا لسه مفهوم الملكيه الخاصه لم ينمو وحدوده مع الاخرين لسه بينمو. فاذا مش ذنبه ان هو طفل، واضح؟ فدي شيء مهم جدا انك تتجنب اصدار حكم عام على الطفل وتلصقه به كيافطة متعلقة عليه كده. يقول لا ينبغي ان نعتبر الحركات التي تظهر على جوارح الاطفال علامات يهتدى بها على شعائرهم الغريزية. فكم من غلام تتوسم في طبعه لينا وسهولة وإذا ضربته على قانون التربية وجدته يابسا صلدا. ممكن تلاقي في نوع من دين أو رخاوة، لكن لو عالجت ذلك بالتربية ووجهته في هذه الحالة تكتشف أنه فعلا هو إيه؟ إنسان قوي وصلد. وتتفرق في طباع آخر فظاظة وأمتى يعوجاك، فإذا مسكت بعنانه وهويت به على مضمار التعليم كان أسرع لتلبيتك من الصدى وألين ديباجة تنقش عليها آيات الفضائل. فهو عنده قابلية للخير بطريقة مدهشة، فلا ينبغي أبدا أن ننخدع ببعض التصرفات ونختم عليه بأنه. وذلك اضطرابات الشخصية اللي المفروض بتنتهي يعني رسم ملامحها في سن 18 تقريبا أو أحيانا بعد ذلك بقليل، لا يمكن مهما بلغ الانحراف في الطفل قبل سن 18 أنك توصفه بأنه هو عنده اضطراب شخصي خطأ فادح. لماذا؟ الشخصية تتكون، لكن ممكن يسموا الانحرافات مثلا إيه يعني إيه انحراف سلوكي، لكن ما بيقولش عليه عنده اضطراب الشخصية قبل سن 18. لأجل هذا المعنى الذي نذكره، وهو أن الطفل ما ينفعش تحكم عليه حكم نهائي وهو بينمو. ينمو معناه أنه قابل للتغيير، قابل للتغيير والتعديل واستخراج صفات عجيبة جدا ما كنت تتخيل أنها في داخل هذا الطفل، لكن التربية التي تنمي فيه هذا. يقول: لم يفقه بعض أرباب البيوت ومن يحاول اللحاق بهم أهمية التربية حتى الآن، فيفرطون في مجاراة الولد على جميع أهوائه ويفوضون له أن يقضي ما هو قاض. يعني الطفل ده بقى إيه؟ ملك غير أو رئيس، يعني ملك غير متوج، يأمر وينهى ويحكم يتحكم في أمر الجميع، ويعتبر ده مظهر مظهر الحب الشديد للطفل أن يتركوه إيه؟ يقولون له فقدي ما أنت قاض، فقدي ما أنت قاض. وربما تغنوا بمديحه في المجامع الحاشدة وأطروه بما لا تنطبق شهادة ثماره عليه، ولا بئس ما كادوه به. هذا كيد، هذه إساءة للطفل، أنت يعني تحطمه إذا أعطيت سلطة مطلقة وهو طفل وتقول له اقضي ما أنت قاض. ولا بئس ما كادوه به لو كانوا يعلمون، إنما نصبوا لهذا المسكين مكيدة تسد في وجهه أبواب الآداب الجميلة وتجعل بينه وبين السعادة حجابا مستورا. ليت شعري بماذا تجادل عن نفسك أيها الكفيل إذا ألقيت على عواهنك مسؤولية إغفال الطفل في مراتع وخيمة. أخشى أن يضاعف لك العذاب ضعفين، تعذب على تشويه تلك الجوهرة المكرمة عذابا نكرا، وتحوز من عقوبة تلك الجناية العامة نصيبا مفروضا. الحقيقة هنا الكلام كلام يعني نوعي جدا، ونقدر دايما نحطه تحت بحث جديد من بحوث التربية. يعني تقريبا جميع مراجع أو يعني أكثر مراجع كبيرة للطب النفسي فيها باب اسمه Child Abuse and Neglect، يعني الإساءة للطفل وإهماله. يعتبروا أن أذية الطفل والكيد للطفل وإفساده وظلمه والإساءة إليه ذات وجهين، وجه إيجابي ووجه سلبي، لكن الاثنين مؤداهما واحد، تضيع الطفل. الوجه الإيجابي اللي هو العنف مع الأطفال كالضرب مثلا المبرح والأذية أو الاعتداء عليه أو التحرش به إلى غير ذلك من هذه الأذية التي فيها نوع من الفعل. نوع تاني بقى من الأذية هي الوجه الآخر لهذه العملة، وهي الإهمال. الإهمال يعني مثلا أن الطفل ما يدوش التطعيمات، هذا إهمال، ما يدوش التطعيمات التي تحصن جسده من بعض الأمراض الخطيرة والتي بإذن الله تسبب له نوع من المناعة من هذه الأمراض. أو يعني الإهمال ما يودوش مدرسة، ما يعلموش، ما يحفظوش قرآن، لا يؤدبه، يهمله تماما، كأنه فقط مطلوب بأنه يكون يعني منفقا للمال وحسب. أما موضوع التربية فلا يخطر لهم على بال. فهو كلامه في هذا الجزء الأخير إدانة عملية الإهمال، لأن إهمال هو الوجه الآخر من عملة أذية الطفل، في أذية بالفعل عن طريق الضرب وأمثاله، أو أذية بالإهمال. الضرب طبعا موضوع حديث يطول جدا، وإن شاء الله قد تكون فيما بعد يعني محاضرة طويلة بعنوان أبغض الحلال إلى المربين، زي الحديث الضعيف كده في الطلاق، أبغض الحلال إلى الطلاق، فأبغض الحلال إلى المربين هو الضرب، فله فقه إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد. كلمة جايبة عن الزعيم الهندي غاندي، غاندي اللي بيعتبره يعني الحكيم الهند الكبير، بيتكلم على إله، بيتكلم على الإله الذي يحبه ويعبده، وهو الإيه؟ البقرة. البقرة يقول عندما أرى البقرة، يتغزل في البقرة في إلهه، يقول عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع، وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما، ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي مجانا. يعني الحقيقة معنى جميل جدا تحت عنوان بين جيلين. العلامة الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري رحمه الله تعالى بيتكلم، هو بيقارن بين جيل الخمسينيات الميلادية وجيل الصحوة. هو جيل الصحوة هو بيسميه، ما بيقولش الصحوة، لكن بيقول جيل الالتزام، جيل الالتزام. قال ولقد أكرمني ربي بأن رأيت بعد بلوغ الأشد شبابا من أبناء بلدي تحققت لهم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ببهاء وتوهج أراه في وجوههم الكريمة العريضة الملتحية، وخسأت أشرطة العندليب الأسمر وكوكب الشرق وغثيان الطرب المحلي الأمي البدائي، فوى ضيعة الشباب. يعني كأنه يتحسر على فترات شبابه هو حينما كانت تسود هذه الأشياء. يقول ووا عمراه يوم كنت مع لدات لي، لدات هما الأتراب الموافقين لك في السن، ووا عمراه يوم كنت مع لدات لي وجوههم كالعراجين الضاحية يلحسون القمامة بأردان ثيابهم ذات الخيلاء من جيل 1952. يشير إلى أنهم كانوا فيهم خيلاء ويجرجرون الثياب كأن الثياب تلحس القمامة. وقيض الله للأمة قبيل القرن الخامس عشر بعقود رجالا مهدوا للصحوة لجيل الالتزام، فآل قطب والمودودي إلى آخره كان دأبهم تحرير العقل من الانهزام للغرب فكريا وروحيا، مؤكدين للناس أن المستقبل للإسلام مع ملاحظات كبيرة خانقة عقيدة وفقها. وهذا هو الإنصاف، يعني يقول فيه عبارات شديدة سواء من المودودي أو من سيد قطب رحمه الله خانقة يختنق من الإنسان لانحرافها في العقيدة أو الفقه، لكنه ينصف ويذكر إيه؟ الحسنة العظمى، وهي تحصين المسلمين ضد الغزو الفكري الغربي. وناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أعاد الشبيبة للحديث دراية ورواية، والكلام على دور الشيخ ناصر التجديدي في إحياء السنة يحتاج لمقارنة بين ما قبل الشيخ ناصر رحمه الله وما بعده. فالشيخ كان يعني اسما على مسمى فعلا ناصرا للدين وللسنة رحمه الله تعالى. وناصر الدين الألباني أعاد الشبيبة للحديث دراية ورواية. والشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله لم يهادن عصره البتة، مبصرا للناس بحيل الماسونية منبها وعيهم إلى تطلعات المستقبل. وبارك الله بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو للصحوة الإسلامية كشعرة معاوية. فيا لله، أي مكسب للأمة إذا خرج من حلقات الشيخ شباب ذو خلوة في جوف الليل الأليل يقولون اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد. يشير بذلك إلى أنهم يحملون هم الأمة ولا يقتصرون على هم أنفسهم. واعترافا بالحق أقول، مهما أحصيت المؤاخذات على قلة من المنتسبين للصحوة فلا يعد ذلك شيئا في بحر حسناتهم. لقد كان الناس قبل جيل الالتزام لا سيما عامة الشباب قلما رأوا الفجر الصادق والكاذب. يعني كانوا يصحوا متأخرين، لا بيشوف صادق ولا كاذب، يضيعون صلاة الفجر. لقد كان الناس قبل جيل الالتزام لا سيما عامة الشباب قلما رأوا الفجر الصادق والكاذب، وقلما استمتعوا بطلوع الشمس. أما الآن فقد ارتبطت يقظتهم بالأسحار. وقبل جيل الالتزام كانت الجمعة تقام ولا يحضرها إلا أشياخ من العوام، أما الشباب فيغطون في سبات عميق بعد سهر امتد إلى ما بعد ثلث الليل الآخر أو الآخر. وقبل جيل الالتزام كان يقيم صلاة الفجر الإمام والمؤذن وشيخان يسعلان سعال الكحة. وقبل جيل الالتزام كنت أذرع الرياض، يعني يروح جيئة وذهابا في مدينة الرياض، فلا أجد إلا غبارا متراكما على رياض الصالحين، يعني على كتاب رياض الصالحين في أي مسجد يدخله يجد الكتاب عليه أكوام من التراب. وربما سمحت الظروف بنسخة من الترغيب والترهيب. وقلما اجتمعت السنن الأربع والموطأ والمسند والصحيحان في بيت طالب علم، إنما يوجد ذلك في بيوت خاصة العلماء والمكتبات الخيرية. وبفضل الله ثم فضل جيل الالتزام قذفت خزانات العالم بفلذات أكبادها، فنشرت الأمهات والنوادر والأجزاء والمسائل، وتوافرت الكتب بأبخص الأثمان. طبعا هو ما شافش الايه المكتبة الشاملة. فشباب اليوم الذين لم ينتصفوا في العقد الثالث وهم يحفظون القرآن وأحاديث الأحكام إلى آخره، هم الآن مشايخ، واملأ بها فمك. وقبل جيل الالتزام كان المذياع العربي والمجلة العربية والكتاب العربي يقذف بالشبهات والتشكيك في الدين والتاريخ. فجاء جيل الالتزام وحول الإيمان بالدين إلى عمل. وآثرت التعبير بجيل الالتزام بدل جيل الصحوة، لأن رقعتنا حتى على مستوى العوام لم تفقد الوعي بأحكام دينها. يعني إحنا ما كناش في غيبوبة كاملة، لأن القاعدة العظيمة من المسلمين رغم الخلل الذي حصل إسلاميا، لكن أيضا إيه ما كانش في غياب للوعي حتى يقال الصحوة أو الإفاقة. فعشان كده بيقول إيه الالتزام. هو بيستعمل تعبيرا طبعا فصيح جدا، ابن عقيل جدا. فهو بيوصف يعني أن بدل ما كان زمان فقط في شعر تحت الأنف الشارب أو العينة اللي هي بتاعت اللي هي الصغيرة دي ترانزستور، فاستبدلت باللحى الكثيفة والعريضة إلى آخر. يقول وأثرت التعبير بجيل الالتزام بدل جيل الصحوة، لأن رقعتنا حتى على مستوى العوام لم تفقد الوعي بأحكام دينها، وتبدلت الخنافس وشعيرات كالجعلان تحت الأنف وعراجين ضاحية نضبت فيها ثغرة الميلاد، تحولت كل تلك إلى لحى عريضة وشوارب مخبتة وثفنات سجود. الآثار التي يتركها السجود في الركب من كثرة الإيه؟ يعني السجود. أنا أذكر أحد إخواني الدكتور رأفت إسماعيل رحمه الله كان بيتناقش مع بعض الناس ممن يعملون العينة دي الرمزية في اللحية، بينكر عليه فبيقول له إيش هذا؟ قال له هذه حجة الملك، قال له هذه حجة رسول الله، يعني بتاعت يعني صلى الله عليه وسلم. يقول في نهاية المقالة: ففداء لجيل الالتزام ألف ألف هفوة، وقد أخرجونا من حريق العفن إلى نعيم العمل، وكنت امرأ لولا الله ثم وعي بجيل الالتزام لأصبحت من اللاهين إلا ما شاء ربك، والله المستعصم فيما بقي. فهذا يعني ذب عن عرض جيل الالتزام واعتراف بمحاسنه التي يعني تشفع له في أخطائه، كما يقولون: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. بل قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تحت عنوان رحماء بينهم يقول سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: من أفراد الدهر، وقد جمع مع علمه الغزير العمل الصالح، ومن ذلك العناية بأحوال المسلمين والفرح لفرحهم والتألم لألمهم. يقول الشيخ محمد المجذوب رحمه الله تعالى: عندما أصدرت محكمة البغي قررها بإعدام سيد قطب وإخوانه رحمهم الله، اعترى الشيخ ابن باز ما يعتري كل مؤمن. شوفوا الشيخ ابن باز وقرنوا بالناس اللي دلوقتي تدعي على الدعاء أو المخالف له في مسألة أو مسألتين أو عشرة، يدعي عليه بأن يعني بالموت والهلاك والخلود في النار أو دخول النار إلى آخره. فأين هذا من أخلاق هذا العالم الرباني؟ يعني في ناس تتمنى الشر لإخوانها، طيب نفس اللسان الذي تعمله في أعراض الناس وفي الدعاء عليهم ما تدعو لهم بالتوبة وإصلاح الحال، هو اللي هيستجيب هذه يستجيب تلك. فلماذا تؤثر هذا الأسلوب الوعيدي في التعامل مع من يخالفك؟ يقول: لما أصدرت محكمة البغي قرارها بإعدام سيد قطب وإخوانه، اعترى الشيخ ابن باز ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النازلة التي لا تستهدف حياة البراء المحكومين بقدر ما تستهدف الإضعاف من منزلة الإسلام نفسه بإرهاب المعتصمين به لتخذيلهم عنه. يقول الشيخ المجذوب: وكلفني الشيخ يومئذ صياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف، فكتبتها بقلم يقطر نارا وكرها وغيرا، وجئته بها وملء اليقين بأنه سيدخل على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين يعني الدبلوماسيين منها إلى لغة المنذرين، ولكنه حطم كل توقعاتي حين أقرها جميعا، ولم يكتفي حتى أضاف إليها قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت يومئذ البرقية التي كانت فيما أظن الوحيدة من أنحاء العالم الإسلامي بهذه المناسبة بما تحمله من عبارات أشد على الطغاة من لذع السياط. قصة تحت عنوان من كانت له حيلة، يعني يحكيها العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. يقول: في طرابلس الشام قبر ولي يسمى سيدي عبد الواحد في حجرة عند باب مسجد منسوب إليه، وقد كانت الحكومة أسكنت في هذا المسجد طائفة من مهاجري الشركس بعد الحرب الروسية العثمانية الأخيرة، وقد حدث ذات ليلة أن فر أولئك المهاجرون من الجامع بنسائهم وأولادهم ومتاعهم، زاعمين أنهم رأوا السيد عبد الواحد الولي خرج من قبره بهيئة نورانية وصعد المنبر ووجهه يتلألأ نورا وطردهم من هناك. واعترف بهذه الكرامة، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، وكانت شهادة حالهم أقوى دلالة على صدقهم من لسان مقالهم، إذ لولا ذلك لما خرجوا من ذلك المأوى الكثير المرافق بتلك الهيئة المنكرة. حقا إنهم قد رأوا رجلا خرج من القبر يتألق وجهه نورا محسوسا، وصعد المنبر وأشار بطردهم من المسجد. يعني هو عايز يقول إن هي مش هلوسة بصرية، لا، هم شافوا فعلا صادقين. لكن من هو ذلك الرجل؟ هل هو السيد عبد الواحد المدفون هناك من عدة قرون كما ينقلون؟ كلا، إنه الشيخ أحمد المغربي، إمام المسجد وخطيبه وابن ناظره. هو بيستعمل تعبير يعني، لكن أنا للأمانة أقوله، يقول ضاق بوساختهم ذرعا ولم يجد حيلة لطردهم من المسجد. كانوا يقذرون المسجد جدا، لم يجد حيلة لطردهم من المسجد إلا هذه الطريقة، لأن العوام عبيد الخرافات والأوهام. وقد استحضر مادة فسفورية، عارفين زي بتاعت عارفين السبح اللي كانت بتنور زمان في الضلمة دي، فهو ما تعرفش بقى جاب مادة فسفورية منين، واختبأ بحيلة لم يدركوها تحت تابوت الخشب الموضوع على القبر من أول الليل. هو دخل تحت التابوت الخشبي اللي هو فوق القبر فوق الضريح من غير ما يحس به، ودخل من أول الليل، وكان أخبر بعض أصحابه بما دبره من الكيد. فلما جن الليل وأخذ القوم مضاجعهم مسح وجهه بالمادة النيرة، ثم أحدث في مرقده اضطرابا وصوتا نبههم. فطبعا في صوت واضطراب داخل القبر أو التابوت، فطبعا ده لفت إيه؟ انتباههم، فهبوا وأسرعوا إلى جهة الحجرة، فرأوا التابوت قد ارتفع وخرج من الأرض رجل يزهر وجهه بالنور، فولوا مذعورين، وفتح هو الباب الذي كان يظنونه مقفلا ولكن مفتاحه كان معه، وابتدر المنبر وأشار إليهم بوجوب الخروج من المسجد، فلبوا خاضعين خاشعين. وقد سمعت هذا الحديث منه كما سمعه كثيرون. يمكن تكلمنا على أشياء شبيهة بهذا في بحث إيه؟ دلالات خوارق العادات. إن خوارق العادات نوعين، نوع حقيقي، وده بيكون مش شرط يكون اللي جرت على أيديه خارق العادة صالح، لكن ممكن تكون إيه؟ يعني يكون هذا الرجل مشركا وثنيا، والشياطين هي التي إيه؟ تعينه بحيث يفتن الناس، كما يحصل في الهند وغيرها من الأماكن، وثنيين وبيعملوا خوارق عادات. فخرق العادة لا يدل على أن فاعله إيه؟ صالح. وناقشنا هذا بالتفصيل في كتاب أصول بلا أصول. وفي خرق عادة زي بتاع النصارى، حيل، كلها حيل، إن التمثال الفلاني يجي في وقت معين، تمثال عاملين لمريم عليه السلام، وفي وقت معين تروح إيه يطلع عليه الإنجيل فالتمثال تطلع من عينه دموع، يتضح في النهاية إن في أنابيب متوصلة بالتمثال بطريقة معينة، إن في ذلك الوقت يقطرون الإيه الدموع إلى آخره. أو يقول لك مش عارف في سانت كاترين في تمثال برضو للمسيح ولا للعذراء في وقت معين بإيه ينزف دما إلى آخر هذه الخزعبلات المعروفة. فدي المخاريق والحيل، ومنها هذه القصة أنها أحيانا تكون مفتعلة ومصطنعة لأجل الوصول لهدف يعني معين، التعافي من العلمانية. يقول الكاتب الأمريكي ديفيد براكس: أنا مثل الكثير من الناس اليوم علماني يستعيد عافيته. لقد كنت حتى 11 أيلول أقبل الفكرة التي تقول إن العالم كلما أصبح أكثر غنى وتعليما أصبح أقل تدينا. إن هذه النظرية تتمسك من خلال الاستنتاج من عينة إنسانية محدودة وغير ممثلة إلى بعض أجزاء من أوروبا الغربية وأجزاء من أمريكا الشمالية، بأن التاريخ كلما تقدم إلى الأمام فإن العلم يحل مكان التسليم الاعتقادي، والتعليل السببي يحل بديلا عن التسليم غير الخاضع للتعليل العقلي، وأن أي منطقة لم تنل حصتها بعد من الإصلاح والتنوير كالعالم العربي مثلا لابد أنها سوف تنالها عاجلا أم أجلا. التنوير عندهم هو الإيه؟ التغرب. إن من الواضح الآن بأن نظرية العلمنة هذه غير صحيحة، فالبشري لا يصبح بالضرورة أقل تدينا كلما أصبح أكثر غنا أو أفضل تعليما. إننا نعيش اليوم في ظل واحدة من أعظم فترات التقدم العلمي وتخليق الوفرة، وفي الوقت نفسه فإننا في قلب الازدهار الديني. إن العلمانية ليست هي المستقبل، إنها رؤية الأمس الخاطئة للمستقبل. هذا الإدراك يدفع بنا نحن العلمانيين في طور التعافي إلى محلات بيع الكتب أو المكتبات العامة في محاولة يائسة لاكتشاف ما الذي يحدث في العالم. إنني أشك أنني الوحيد الذي وجد نفسه بعد 11 سبتمبر يقرأ طبعة ورقية غير مجلدة من القرآن، والتي كانت قد أحضرت من بضع سنين خلت، وربما لست الوحيد الذي يتعمق الآن في دراسة تعاليم أحمد ابن تيمية وسيد قطب ومحمد ابن عبد الوهاب. إن عملية التشافي من العلمانية تحتاج إلى خطوات ذكر 5، أما 6 والأخيرة للعلمانيين في طور التعافي هي أن يفهموا بأن هذا البلد أمريكا لم يكن بالفعل في أي يوم من الأيام. الشيخ الطنطاوي رحمه الله، علي الطنطاوي رحمه الله، يتكلم عن شعر الحداثة، يقول هذا الخزي الجديد الذي سموه شعر الحداثة الذي لا يدفع إلى طرق المعالي ولا إلى ذرى المجد، إنه ليس شعر الحداثة، إنه شعر الحدث الأصغر الذي يدفع إلى دخول الحمام للاستبراء منه والاستنجاء. كان للجاحظ تعبير عجيب في من أعمى الله بصيرته، حين زين له سوء عمله فرآه حسنا وراح يتمدح به، كان يقول عنه إن هذا لا يجيء إلا بخذلان من الله. أوليس من الخذلان أن القط يستر بالتراب ما يخرج منه، وهؤلاء يظهرونه ويفخرون به، ألا أفلا يصح فيهم ما قاله الجاحظ؟ إن الشعر عندنا لا يمشي إلا على ساقين من الوزن والقافية، فإن فقد أحدهما مشى على العكاكيز، وإن فقدهما صار الشعر كثيحا لا يتحرك إلا على كرسي ذي دواليب. رحم الله الأستاذ العقاد عندما كان رئيس لجنة الشعر، قدموا إليه بعض هذا الذي يسمونه شعر الحداثة، فأحاله إلى لجنة النثر لأنه أراد أن يدخل مدينة الشعر بجواز مزور، فرده إلى موطنه، ولولا أن رحمه وأشفق عليه لأحاله إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير. والغريب أنهم يتنازعون فخر البداءة بهذا الشعر الحديث. مين اللي بدأ وابتدع شعر الحداثة؟ والغريب أنهم يتنزعون فخر البداءة بهذا الشعر الحديث أو الحر، وعهدنا بالناس أنهم يتنازعون المكرمات، كل يدعيه لا الجرائم ولا المعرات. كلمة العلامة الكبير الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، توفي 85 و300 وألف، وهو نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر. وخلاص يعني وضح للجميع أن التوحيد والسنة. لكن تم إحياؤها في الفترات الأخيرة من عهد حسني مبارك، وطبعا بعد الثورة، لأن احنا دخلنا المعركة الفعلية، ليست مع حاكم يحركه شهوة المال وشهوة السلطة، لكن مع ملاحدة زنادقة منافقين يبغضون الإسلام ويكرهون القرآن، وأعدى عدو لهم هو شريعة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لم يدخروا وسعا في الصد عن سبيل الله بأي طريق، فاستخرجوا من الخزائن القديمة كلمة الوهابية وأعادوا استعمالها الآن للتنفير، يعني ممن يسبونهم بالوهابية. العلامة، ودي شيء بتكرر على فكرة في كل مكان، يعني دلوقتي في بلاد وسط آسيا، قرقيزستان والبلاد المعروفة هناك دي كلها، من يريد أن يحارب الإسلام، أي حد ينادي بشيء إسلامي يقولوه إيه؟ وهابي، حتى يستحلوا تكفيره بل قتله أحيانا. القذافي في يوم الأيام سمى السلفيين الوهابيين الزنادقة، وأعطى تصريح مفتوح للشعب اللي بقى لهم، أي واحد تشوفه ملتحي ولابس يعني قميص قصير، قفطان قصير يعني، اضربوه بالنار ومحدش هيحاسبكم. المهم العلامة الكبير الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى يقول إيه؟ ويقولون عنا إننا وهابيون كلمة كثر تردادها في هذه الأيام الأخيرة، ولعلهم حشدوا لها ما لم يحشدوا لغيرها، وحفلوا بها ما لم يحفلوا أو يحفلوا بسواها. إن العامة لا تعرف من مدلول كلمة وهابي إلا ما يعرفها به هؤلاء الكذابون، يعني بالعبارة أخرى الناس على دين إعلامهم، الناس العوام على دين مش ملوكهم بقى، إعلامهم. فالإعلام هيقول لهم إيه الوهابية، اكرهوا الوهابية، الوهابية دي كذا وكذا وكذا، ينطبع في أذهان هؤلاء العوام. مع أن كلمة وهابي هم الخبثاء، كان المفروض لو عايزين ينفروا من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كانوا يسموها إيه؟ الدعوة المحمدية نسبة إليه، شو اسم محمد ابن عبد الوهاب، فلما قالوا هيقولوا الدعوة المحمدية هيبقى كده مدح لها، لأن هيفهم أنها توافق دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فخدوها من اللقب إيه؟ من اسم أبيه الوهابي عبد الوهاب. في حين أن احنا الكلمة لما تنسب أنت إلى الوهابي أو تنسب الرحماني الرباني مش ده مدح، فهم وهابيون بمعنى إيه؟ نسبة إلى الوهاب سبحانه وتعالى. يقول إن العامة لا تعرف من مدلول كلمة وهابي إلا ما يعرفها به هؤلاء الكاذبون، وما يعرف منها هؤلاء إلا الاسم. وأشهر خاصة لهذا الاسم، أكبر خصائص كلمة وهابي إيه؟ هي أنه يذيب البدع كما تذيب النار الحديد، ولا دافع لهم إلى الحشد في هذا إلا أنهم موتورون لهذه الوهابية التي هدمت أنصابهم ومحت بدعهم فيما وقع تحت سلطانها من أرض الله. وقد ضج مبتدعة الحجاز، فضج هؤلاء لضجيجهم، والبدعة رحم ماسة، البدعة رحم بين أهله. فليس ما نسمعه هنا في الجزائر من ترديد كلمة وهابي تقذف في وجه كل داع إلى الحق إلا نواحا مرددا على البدع التي ذهبت صرع هذه الوهابية، وتحرقا على هذه الوهابية التي جرفت البدع. يا قوم، إن الحق فوق الأشخاص، وإن الوهابيين قوم مسلمون يشاركونكم الانتساب إلى الإسلام، ويفوقونكم في إقامة شعائره وحدوده، ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر بواحدة، وهي أنهم لا يقرون البدعة. وما ذنبهم إذا أنكروا ما أنكره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتيسر لهم من وسائل الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر. ما جريمتهم؟ أإذا وافقنا طائفة من المسلمين في شيء معلوم من الدين بالضرورة وفي تغيير المنكرات الفاشية عندنا وعندهم، والمنكر لا يختلف حكمه بحكم الأوطان. تنسبوننا إليهم تحقيرا لنا ولهم، وإزدراء بنا وبهم، وإن فرقت بيننا وبينهم الاعتبارات فنحن مالكيون برغم أنوفكم، وهم حنبليون برغم أنوفكم، ونحن في الجزائر وهم في الجزيرة، ونحن نعمل في طريق الإصلاح الأقلام وهم يعملون فيها الأقدام، وهم يعملون في الأضرحة المعاول ونحن نعمل في بانيها المقاول، يعني باللسان بالمقالات. وقال رحمه الله في موضع آخر: نسمع كلمات مختلفة ونقرأها في بعض الأوقات، كلمات مجسمة صادرة من بعض الجهات الإدارية أو الجهات الطرقية تحمل عليها الوسوسة وعدم التبصر في الحقائق من جهة، أو التشفي والتشهير من جهة أخرى. هذه النغمات هي رمي جمعية العلماء في الجزائر، تارة بأنها شيوعية، وتارة بأنها محركة بيد خفية أجنبية، وتارة بأنها تعمل للجامعة الإسلامية أو العربية، أو تعمل لنشر الوهابية. والطرقيون لا تهمهم إلا هذه الكلمة الأخيرة، فهي التي تقض مضاجعهم وتحرمهم لذيذ المنام، وحالهم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل: فإذا تنبه رعته وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام. وكيف لا يحقدون على هادمة أنصابهم وهادمة أحزابهم، فتراهم لاضطغانهم عليها يريدون أن يسبوها فيسبوننا بها من غير أن يتبينوا حقيقتها أو حقيقتنا. والقوم جهال ملتخون من الجهل. اللخة هو كثرة الكلام في الباطل، وحسبهم هذا. أما العلامة الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله فقال: كانت الوهابية تعد تهمة خطيرة مخيفة، وكانوا يحذروننا، المشايخ والكبار كانوا يحذروننا، ويقصده إيه؟ صغير. وكانوا يحذروننا من الاجتماع بهم، فوقفت مرة في حلقة ابن بدران عبد القادر العالم الحنبلي المعروف، صاحب كتاب إيه؟ المدخل في أصول مذهب أحمد بن حنبل لابن بدران. فوقفت مرة في حلقة ابن بدران عبد القادر العالم الحنبلي المعروف، وكان هناك طلاب يمرون في الأسواق، فرأوني في حلقة ابن بدران وقدموا في تقريرا إلى المشايخ، فضربت فلقة في رجلي أو فلقة في رجلي، الخرزانة المعروفة، أظن الجيل ده ما يعرفهاش، ها؟ دي اللي في مشقوقة من النص وتوضع فيها رجلين فهو يعني أخذ هذه العلقة الساخنة بسبب أنه ضبط متلبسا بالتواجد في حلقة العلامة ابن بدران. وأشد من ذلك وأنقى القصة التالية. يقول الطنطاوي رحمه الله: كانت تهمة الوهابية شيئا مخيفا، حتى إن الأستاذ المودودي رحمه الله حدثني عن رجل هندوسي تاجر، هندوسي يعني وثني تاجر، كان يعامل المسلمين هناك ويعاملونه، فكان خصام بينه وبين أحد التجار المسلمين، فالمسلم عايز يكيده عشان فيه بينه خصومة تجارية، فعايز يكيده شن عليه بأنه هو إيه؟ وهابي، مع انه هندوسي، لكن عارف ان دي هتجيب له الايه؟ الكرب والبلاء. فاعلن ان فلانا الهندوسي وهابي فقاطعوه، فجاء المسجد فاعلن انه تاب من الوهابيه ورجع الى بوذيته، فرجعوا الى معاملته. تخيلوا الجهل الى اين يصل بالانسان. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. هو ما عيره بأنه وهابي الناس كلها قطعته، ما حدش يشتري منه لأنه وهابي، تاجر ده وهابي. فجاء إلى المسجد وأعلنه تاب من الوهابية ورجع إلى بوذيته، فرجعوا إلى معاملته. ومن طريف ما يروى أن الأستاذ فارس الخوري كان يتردد بعض الأحيان على الشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ عبد الرزاق البيطار وغيرهما، وهؤلاء طبعا علماء سلفيين، فكان بعض الجامدين ينعتونه بالوهابي بسبب صحبته لهؤلاء المصلحين، مع أنه فارس خوري يعني نصراني. كثير بل أكثر الذين عادوا دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لم يقرأوا شيئا مما كتبه، ولم يكلفوا أنفسهم عناء ذلك، فيحكمون بما يقوله خصومه. الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهو حفيد شيخ الإسلام، يقول: وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد. كان أولا من طلاب العلم على العم، يعني على عمه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف وغيره، ثم بدأ له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص، فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة من أحد وسافر إلى الهند، وربما أخذ نصف سنة في الهند. قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الهند وكان فيه مدرس زي كذا، أذكر الصباح والمساء كل الدرس ما يخلص يقعد يدعو. يدعو ايه بقى؟ لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: وكان فيه مدرس اذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب، يعني ماذا نقول؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يقول ايه اللعن. واذا خرج من المسجد مر بي وقال: انا اجيد العربية لكن احب ان اسمعها من اهلها. فاهمني ما يفعله في درسه، فاحتلت بأني دعوته وأخذت كتاب التوحيد ونزعت دبجته، شل الغلاف الأولاني اللي هو مكتوب عليه اسم المؤلف، ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه. فلما رجعت، يعني هو خرج بقى وساب قدامه الكتاب، طبعا غالبا عنده فضول وحب للكتب، فوجد الكتاب موضوع على الرف فأخذ يقرأه، بقى غاب عنه شوية ورجع. يقول: فلما رجعت فإذا هو يقرأ ويهز رأسه من شدة الإعجاب بالكلام، فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذا والله نفس البخاري. فقلت: لا أدري. ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي نسأله، لنسأله، وكان صاحب مكتبة. فدخلنا عليه وقلت للغزوي: كان عندي أوراق سألني الشيخ من هي له فلم أعرف. ففهم الغزوي المراد، فنادى من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد، فأتي بها فقابل بينهما فقال: هذا لمحمد ابن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عال: الكافر؟ فسكتنا وسكت قليلا، ثم هدأ غضبه فاسترجع، قال: إن لله وإن إليه راجعون. ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه، وتفرق تلاميذ له في الهند، وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أختم الكلام بعنوان: مجتهد لا يحسن التطهر. يقول العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى، توفي سنة 77 و300 و1000، وكأنه يتحدث عن بعض الأدعياء الآن في وسائل الإعلام. الآن كله صار شيخ الإسلام وصار الكلام في الشريعة وفي الإسلام نهبا مباحا، وكل يعطي نفسه الحق في أن يتكلم بما شاء في دين الله تبارك وتعالى. يقول: واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة، يعني هو أخره أنه بفك الخط. واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنساء، فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين، يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم أو يعني يصححوا لهم ويوقفوهم عند حدهم. وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون. بل لقد رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم، يستدل بآيات القرآن بالمعنى لأنه لا يعرف اللفظ القرآني. كارثة، مصيبة، إن يقول إيه؟ إن في آية ما معناها كذا وكذا وكذا ويذكرها بالمعنى. وطبعا تعرفون أن القرآن الكريم لا يجوز ذكر آياته إطلاقا بالمعنى أبدا، جريمة. لا يجوز إنسان يقول آية ما معناها، يا إما تكون حافظ الآية يا إما لا تستدل بها إطلاقا، لا يحل لك أن تقول فيما معناها. ده رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف وبشروط عند من يجيزها. فالقرآن الكريم ممنوع إن حد إذا لم تكن مستوثقا من لفظ الآية واحفظه جيدا أسكت أو أخرجها من المصحف الشريف. أما أن واحد يقول الآية ما معناها، دي دلالة على يعني العراقة في الجهل. فبمناسبة الإعلام ومناسبة فقهاء الإعلام وفقيهات الإعلام، يعني ذكرني هذا الكلام ببعض الخواطر كنت قرأتها للأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى أثناء محاضرة الإعلام العربي المعاصر وأثره في ضياع الجيل وهزيمة الأمة. هي موجودة ضمن كتاب اسمه الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية. فالأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى ذكر في ثنايا كلامي عن الإعلام والعلمين في عصره، دي كان حقيقي في يعني نقدر نقول في أوائل الستينيات، الأحداث دي في أوائل الستينيات، لكن كما يعني كما تعرفون مش هنجيب أمثلة معاصرة إن إحنا كلنا بنشوفها للنهار، لكن دي من الستينيات بيتكلم فيها عن نماذج من هؤلاء الفرسان. فبيتكلم على بعض فرسان دار الهلال، هي كانت تحارب الإسلام لكن اتخذت اسم الإسلام الهلال إيه شعارا لها. وقد يسأل سائل، ده الأستاذ يوسف العظم رحمه الله، زارنا هنا في الإسكندرية في حوالي سنة 76، أعطى محاضرة كان في معسكر في استاد الجامعة مقابل كلية الهندسة رحمه الله. وقد يسأل سائل أو يستقصي مستقص عما آلت إليه دار الهلال في أيامها الأخيرة، فيلوح لي في الأفق علمان من أعلامها وقلمان من أقلامها المتواطئة أو المريضة، أحدهما رجل التقيت معه في أحد الملتقيات الفكرية في مدينة تلمسان بالجزائر، وقد جمعتنا الظروف لنصلي معا صلاة المغرب، وكان يشهد الموقف عدد من رجال الفكر في ديار العربية والإسلام. كان الرجل مدعوا باعتباره يرأس تحرير إحدى صحف دار الهلال ويعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة في الدار كلها، ومعنى ذلك أنه له مكان الصدارة الفكرية والقيادة الصحفية. فهم وقفوا عشان يصلوا المغرب، فقال حين وقف وراء الإمام بيقول لهم خلي بالكم هنصلي هنجمع بين صلاة المغرب والإيه والعشاء، طبعا جمع تقديم. فرد على الإمام وقال له عجيب، تصلون صلاة العشاء قبل وقتها؟ قلت مداعبا بهدوء، والأعجب من ذلك أن الإمام سيصلي صلاة العشاء ركعتين فقط. فتراجع الصحفي العلم والشاعر الفذ والأديب الرائد يقول في دهشة، معقول؟ هذا دين جديد ما سمعت به من قبل. يقول أنا لا أطالب الصحفي الكبير أن يكون فقيها يعرف من أمور العبادة ما يعرفه إمام متخصص أو عالم جليل، ولكني أطالبه أن يكون قد سمع بما يسمع به الصغار في المرحلة الابتدائية في موضوع الجمع والقصر في الصلاة ومتى يجوزان. هذا نموذج لاستهتار القيادات الفكرية بأمور الدين، ومع ذلك نراها تتصدى في فلسفة سطحية هزيلة موتورة تتهجم على الفكر الإسلامي وتناوئ الحركات الإسلامية الداعية إلى تطبيق شرع الله في الأرض، وحجة أولئك الأميين في رفض الإسلام أن الإسلام لا يصلح للحياة. أيضا بتكلم في نفس المقال عن لويس عوض، أو المفروض عوض بس هو مشهور بلويس عوض، الذي جعلت له الصدارة في أن يكتب للجيل ويؤرخ للحضارة ويعرض الثقافة على صفحات الأهرام بصورة منسوخة هابطة بعيدة عن الإنصاف العلمي والتمحيص الموضوعي الرصين. لقد لقيت هذا الرجل منذ أشهر قليلة في عمان بالأردن في مجلس ضمنا معا، وتطلع الرجل إلى صورة معلقة على الجدار، صورة عجبته متعلقة على الجدار، فقال له يعني صورة بناء داخل إطار، فقال: ترى قصر من هذا؟ ده واحد بيوجه الثقافة العربية. فشاف صورة عجبته فقال يعني في مبنى معين وفي إطار واسع جدا حوالين المبنى، فبيقول له: ترى قصر من هذا؟ وأجبته بهدوء ظاهر ودهشة خفية: هذه سورة المسجد الأقصى الذي احتله اليهود. قال: معذرة، أليس الأقصى هو الذي نراه في الصحف والمجلات بقبته الذهبية اللامعة؟ قلت: بل تلك قبة الصخرة المشرفة. قال: معذرة. وتصورت الرجل معتذرا عذرا منطقيا مقبولا بانتمائه لغير الإسلام، يعني ممكن يكونش عارف عشان إيه هو نصراني، وبالتالي فقد يعفى من جهالته ببناء إسلامي مخصص للصلاة والعبادة رغم عالمية الأقصى ومعرفة الناس به في شتى أقطار الأرض. ولكن الرجل استمر في عذر ليته لم يسق، حيث قال: معذرة، فأنا لم أدخل بلدا عربيا قبل اليوم، إذ أمضيت عمري متنقلا بين مصر وباريس ولندن. قلت: وما عمر الأستاذ الفاضل لو تكرم؟ قال: تجاوزت 65. ثم تناول ورقة برقية خط عليها كلمات بالفرنسية دفع بها إلى الساعي ليحملها إلى مكتب البريد يطمئن زوجته بالقاهرة عن وصوله إلى عمان بالسلامة. وعدت أسأل الرجل: وما سر قدومكم إلى الأردن اليوم؟ لعل في جعبة الأستاذ مشاريع ثقافية فكرية. قال: بلى، لقد انتدبتني الأهرام لأكتب عن الثقافة العربية في شتى أقطارها وعلى الطبيعة، وقد بدأت بلبنان فالأردن، وسأمر بالعراق والكويت وعدد من دول الخليج. قلت: رحلة موفقة يا أستاذ، ترى هل ستطول رحلتكم في دنيا العرب؟ قال: أسبوعين كاملين. حاجة طويلة، أسبوعين كاملين. ووقفت في عجب ودهشة وازدراء أمام هذه السطحية التي تنوي الكتابة عن الثقافة العربية في معظم أقطار الوطن العربي في زمن لا يتجاوز 14 يوما، بقلم أمضى صاحبه أكثر من نصف قرن من الزمان، معجبا مطبوعا مبشرا بثقافة الغرب الأجنبي الذي يكيد لمصر المنكوبة ويتآمر على وحدة الوطن العربي الكبير. في مناسبة أخرى ونختم بها الكلام، لقد سمعت وزير إعلام عربيا ابان حرب حزيران قبل حرب النكسة يقول: دعونا من خالد بن الناس بتحمس بقى الجنود للقتال، فبتذكرهم بقى بجهاد صلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد والسلف والأبطال وكذا، فهو بينكر عليك عادة العلمانيين يتأففون من أي شيء فيه رائحة الإسلام. فالوزير إعلام عربي بيقول إيه أياميها بقى: دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية. قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاة من حث للجندي على الثبات وتشجيع للمقاتلين على الجهاد والاستشهاد. فقلت لمن كان حولي منهزمون ورب الكعبة. ما هو من غير بقى سيرة خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى والسلف الصالح والمجاهدين والصحابة وغيرهم أكيد فحلف قبل أن تحصل الهزيمة قال منهزمون ورب الكعبة. أنا أكره أن أختم الدرس بكلمة منهزمون ورب الكعبة، وبالتالي سأختار قصة سريعة أختم بها لأن ما أحب أن أختم مثل هذا. هو كاتب قصة عن ولو طارت، في قصة كانت بتحكي عن اثنين كانوا في الصحراء، فالاثنين بينظرون في الأفق كده البعيد، فرأى أحدهما شيئا فاختلف في هذا الشيء، فواحد قال هذا طائر، والآخر قال إيه هذه عنزة كانت على الأرض. فلم يلبث إلا قليلا حتى طار في الهواء، فقال مش قلت لك هذه طائر؟ قال عنز ولو طارت. فأصبح يضرب المثل في الشخص المكابر الذي يتضح له الحق ومع ذلك يصر على باطله. يقول حال كثير من الناس ولا أقول أكثرهم ينطبق عليهم المثل المذكور. حدثني أحد المشرفين يقول حضرت مرة عند معلم لمادة التاريخ الصف الأول الإعدادي، وكان موضوع الدرس عن بدء نزول الوحي وكيف أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة إلى زوجته آمنة، إلى زوجته آمنة هكذا قال المعلم، فظننتها سبق لسان، لكنه استمر يكرر الاسم. يقول فهدأت آمنة من روعه، ثم انطلقت به آمنة إلى ابن عمها ورقة. يقول المشرف فلما انتهت الحصة وأثنيت على المعلم بلطف، نبهته بلطف إلى أنه قد وهم طيلة الحصة في اسم زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آمنة وهي أمه وزوجه خديجة رضي الله عنها، ولا أخفى هذا على أحد، ولعله سبق لسان منك لازمك طيلة الحصة. قال ففوجئت أن المعلم قد ركب رأسه وأصر على رأيه بقوله لا آمنة هي زوجه. يقول المشرف فظننته يمزح، لكن تبين لي أنه جاد أبى قبول الحق، حتى لما جاب له المقرر الدراسي قال المطبوع خطأ. يقين المطبوع خطأ، فعلمت أنه يكابر ويغالط نفسه. لكن النموذج ده حصل بالضبط في بداية ثورة الخميني، لما كنا بنختلف مع بعض الجماعات الإسلامية في موقفهم الرهيب الفظيع من الخميني قاتله الله، وكنا نقول لهم الخميني بيقول كذا ويقول كذا من العبارات الشركية، كعبارة إيه إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من مقاما محمودا ومنزلة سامية يخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، كل ذرة في الكون تخضع لسلطة الإيه الأئمة الاثناشر، 12 إله دول. فكان هؤلاء الناس، وطبعا ده كان ظهار مكتسح في كل البلد يعني للأسف الشديد، هم عايشين في وهم الحاج محمد هتلر. الخميني يقول لهم إسلام ينسقون وراءه كالفراشات، ويقولوا الإسلام وراحوا بيعوه ويمدحوه إلى آخر. فالمهم أنا كان عندي نسخة مطبوعة في لبنان من كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، فجبتها لأحد هؤلاء الدعاة وقلت له ده كتاب الخميني أو الحكومة الإسلامية، وفتحت له الصفحات وفيها علامة على الكلام الضلال المبين وسب الصحابة والطعن فيهم وهذا العبارات الشركية في كتابي. قال لي ده كتاب متزور على الخميني، لا يمكن إمام الخميني يقول الكلام ده. الشاهد يعني هذا أيضا نوع من الإيه؟ نوع من المكابرة، ويمكن يعني هذه القصص يعني كثيرة، هناك كثير من الناس بل مئات من القصص في رفض الحق حتى بعد أن يظهر كبرا ويعني عدوانا، عكس ما أثر كثيرا جدا جدا عن السلف الصالح رحمه الله تعالى الذين كانوا يقبلون الحق إذا تبين ولا يسلكون سلوك هذا الرجل الذي يقول عنزة ولو طارت، وأمثاله ممن يكبرون في الحقائق بنفس المعنى وإن اختلف اللفظ، عنزة ولو طارت. فمن أمثلة الانقياد للحق وهي كثيرة جدا ما روي أن إسحاق بن راهوي نار الشافعية وأحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت، فما انتهت المناظرة إلا وقد أخذ أحمد برأي إسحاق ورجع إسحاق إلى قول الشافعي، فما أعظم تجرد هؤلاء إلى الحق، هؤلاء الذين يصدق فينا وفيهم قول الشاعر لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. أختم عشان برضه المقعدي دي، أختم بعبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.4947652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.